بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله جل وعلا، ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام ربنا جل وعلا. ومعنا اليوم في هذه الحلقة أيها الإخوة الأخوات سورة صاد. هذه السورة من أبرز مقاصدها أنها تذكرة تدعو الإنسان إلى الإنابة لربه جل وعلا، وتدعوه إلى الرجوع عن تكبره وخصومته، وذلك من خلال عرض إنابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى ربهم في السراء والضراء. وهذه معاني جليلة في حقائق التوحيد. وتأملوا في تناسب السور هنا، فسورة الصافات كما مر معنا برز فيها الاستسلام لله جل وعلا، وتأتي سورة صاد تكمل هذا الاستسلام بالإنابة إلى الله تعالى، وتدعو إلى ترك التكبر والخصومة في الدين والإنابة إلى الله تعالى في السراء والضراء. ويفتتح الله تعالى هذه السورة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، صاد، والقرآن ذي الذكر. فالقرآن تذكرة للإنسان يدعوه إلى ربه جل وعلا، وهكذا تكرر هذا الوصف للقرآن في هذه السورة. فهذه السورة تذكرة للإنسان، صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. لكن الكفار ما يتذكرون ويتكبرون، قال: بل الذين كفروا في عزة، في تكبر وشقاق، يشاقون الله ورسوله ويخاصمون في دين الله. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا استغاثوا لما نزل عليهم العذاب، فقال الله تعالى: ولا تحين مناص، يعني ليس الوقت وليس الحين، حين مناص يعني فرار. وتأمل كيف جاءت هذه الآيات الأولى في السورة تذكر الإنسان بالإنابة إلى ربه جل وعلا قبل أن يأتيه العذاب ويفوت الأوان. قال: ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فهكذا افتتحت السورة بالخصومة في توحيد الله جل وعلا، خصومة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله. وتأمل كيف أن المشركين يفهمون حقيقة التوحيد، حتى قال الله تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله يجب عليهم أن يعبدوا إلها واحدا، ويستغيثوا بالله وحده، ويلجأوا إلى الله وحده، ويتوكلوا على الله وحده، ولا يلتفتوا إلى أصنامهم ومعبوداتهم. وهذا يخالف دين آبائهم، فقالوا: إن هذا لشيء عجاب، يخالف دين آبائنا. فتأمل كيف أن المشركين فهموا هذه الحقيقة. وللأسف الآن تجد بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله وإذا به يصرف العبادة لغير الله. كم يوجد هذا في بلاد المسلمين، لما يذهب إلى الأضرحة والقبور ويدعوهم ويستغيث بهم ويلجأ إليهم في تفريج الكروبات وطلب الحاجات. فكيف يكون هذا المشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف بلا إله إلا الله من هذا المسلم؟ فينبغي على المسلم أن يقبل على تعلم التوحيد وفهم حقيقة التوحيد. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف عبادة إلى غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. سبحان الله، الكفار يصبرون على شركهم ويتواصون فيما بينهم على باطلهم، فكيف بأهل الحق؟ لا بد إذن لأهل الحق، أهل التوحيد والسنة، أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتواصوا فيما بينهم على الصبر على دين الله والدعوة إلى توحيد الله. فالمسلم الذي هو على الحق أحق من المشرك بهذا الأمر. وهكذا ترى أهل الباطل يخططون ويمكرون ويتعبون في نشر باطلهم. هذا الطاغي مثلا الظالم، كيف أنه يجمع الجيوش ويفسد في الأرض، وهذا كله يحتاج إلى بذل وجهد، ربما سهر الليالي في الطغيان والفساد والعياذ بالله. وهكذا ربما ترى بعض أهل الشهوات والعياذ بالله يمكرون ويخططون لنشر الفساد والمعاصي ويسهرون لأجل هذا. فكيف بالمؤمن الذي يطيع الله تعالى ويتبع سنة رسول الله، كيف لا يهتم بدين الله ويصبر ويرابط لنشر توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هكذا يطعنون في نية النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هو يريد بهذه الدعوة منزلة ورياسة، وهكذا يعني يذكر الله تعالى خصومتهم هنا. يقول: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فالله تعالى يعني يرد عليهم، وتأملوا كيف أن كلام هؤلاء الكفار يدل على أنهم إنما لم يوحدوا الله ليس بسبب عدم وضوح التوحيد، وإنما الأمر راجع إلى الحسد وحب الدنيا. فتأمل كيف يقولون: أنزل عليه الذكر من بيننا. وهذا هو الحسد بعينه، يريدون أن ينزل الله تعالى عليهم هذا الذكر العظيم الجليل، أن ينزله على أشرافهم. أنزل عليه الذكر من بيننا، لماذا اختصه الله من بيننا وهو نشأ يتيما فقيرا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هل يملكون خزائن رحمة الله فيعطون النبوة من شاءوا؟ فهذا رد على حسدهم. فالحاسد هكذا كأنه يضيق رحمة الله، وهذا يعني نستفيد منه في وقفات التوحيد، أن الذي يحسد غيره يتمنى زوال النعمة عن الناس، فهذا في الحقيقة طعن في توحيده، هذا فيه نقص في توحيد الله تعالى، لأنه يعترض على رحمة الله، يعترض على قدر الله وعلى حكمة الله. فالله تعالى رحمة واسعة، يعطي هذا ويعطي هذا، فلماذا تتمنى زوال النعمة عن الناس؟ تريد أن تفوز بشيء مما وصلوا إليه، ابذل جهدك وتوكل على الله واسأل الله تعالى من فضله. فالله تعالى واسع في فضله ورحمته، وسعت كل شيء جل وعلا. فقال الله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، في طرق السماوات وليصلوا إليها تهكما بهم جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وذكر الله تعالى الأمم المكذبة الماضية كيف أن الله تعالى أهلكهم، هذا فيه إنذار لهم. ثم بعد ذلك في المقابل يعرض الله تعالى شيئا من قصص أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، يبين إنابتهم إليه جل وعلا. فيقول الله تعالى هنا: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. المسلم لما يتفكر في قصص الأنبياء كيف أنهم يعبدون الله، يصبرون على عبادة الله وينيبون إلى الله، يثبت أمام الفتن والخصومات في دين الله. قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. ذا الأيدي، هذه الكلمة من الأيد يعني القوة والتأييد، يعني ذا الأيد صاحب القوة في العلم والعمل الصالح والعبادة. ذا الأيدي إنه أواب، يعني رجاع إلى الله تعالى، فيرجع إلى الله تعالى دائما في كل لحظات حياته. هذا الرجوع الذي يكون عند الأنبياء. فالله تعالى عصمهم من يعني الكبائر وحفظهم، ولكن مع ذلك هم دائما يرجعون إلى ربهم جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان يعني أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام يعني نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه حتى يتقوى بعد ذلك على يعني الصلاة في الفجر والنهار. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فكان داود عليه الصلاة والسلام نبيا عظيما. تأمل كيف الله تعالى يعرض هذه الصور في عبوديته جل وعلا من قبل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فكان نبي الله داود إذا تلا الزبور وذكر الله تعالى الجبال تسبح معه، هذه الجبال القاسية أشد ما يكون في الصلابة في الأرض، وهذه الطير التي هي أشد ما تكون نفورا من الناس تأتي خاشعة وتسبح الله تعالى مع داود كل له أواب. ويقول ابن عباس هنا في قوله يسبحنا بالعشي والإشراق، قال: ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن، لما يعني قرأ هذه الآية قال يسبحنا بالعشي والإشراق، فالإشراق هو أول وقت لصلاة الضحى وتسمى صلاة الشروق، بعد أن يعني ترتفع الشمس قليلا بعد شروقها، يعني بعد الشروق بربع ساعة، إذا جلس الإنسان بعد صلاة الفجر وذكر الله ثم صلى ركعتين كما جاء في الحديث كان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. فيذكر الله تعالى عبودية هؤلاء الأنبياء له جل وعلا. قال: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، الفصل بين المتخاصمين. ثم قال الله تعالى هنا ذكر يعني قصة عن نبيه داود فيها بيان إنابة هذا النبي الكريم إلى الله جل وعلا. قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. الجمهور من المفسرين على أن هذه الآية وهذان الخصمان إنما هما ملكان، وهذه القصة إنما هي تمثيل وتذكير لداود عليه الصلاة والسلام في شيء وقع فيه، ولكن لا يعني يقول أو يعني يحذر المسلم من الروايات الإسرائيلية المكذوبة التي جاءت في هذه الآية من أن نبي الله داود رأى امرأة عريانة ثم تعلق قلبه بها ويعني قدم زوجها في الجهاد حتى يقتل ويتزوج هذه المرأة، هذه أكاذيب ولا تليق بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني كما يعني ورد عن بعض السلف كابن مسعود وابن عباس وابن جبير، وهذا قول يعني عامة المفسرين، أن لم يزد نبي الله داود على أن قال لرجل يعني في من رعيته من جنده: انزل لي عن امرأتك، انزل لي عن امرأتك. وهذا كان سائغا في شريعتهم أن الإنسان يمكن أن يقول لصاحبه انزل لي عن امرأتك، يطلقها ويتزوجها هو، فهذا كان سائغا في شريعتهم. فداود يعني كما يعني جاء في الآثار أنه يعني قال هذا الكلام لأحد رعيته، فطبعا نبي الله داود أعطاه الله تعالى من النساء ما أعطاه، وهذا ما عنده إلا زوجة واحدة، فهذا لا يليق بمقام نبي الله داود ولو كان جائزا في شريعتهم، فعاتبه الله تعالى هذا العتاب. فالآن نفهم الآيات ونحن نقرأها هنا، نحن نقرأها هنا. تأمل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فكان يخلو بنفسه لعبادة الله مع أنه نبي ويدعو إلى دين الله ويقضي بين الناس، لكن مع ذلك لابد أن يكون الإخوة للإنسان في يومه وليلته خلوة مع نفسه، يخلو بنفسه، يحاسب نفسه، وهكذا يشعر بالقرب من الله ويتلذذ بمناجاة الله تعالى في خلوته في قيام الليل مثلا، أو إذا خلوت في المسجد تذكر الله، فهذا من أعظم ما يثبت الإيمان ويزيد الإيمان في قلبك. قال: إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة، من نعجة هي أنثى الضأن، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني في الخصومة مباشرة. طبعا الحكم واضح، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أن السائل غني عنها عند 99 نعجة والآخر محتاج إلى نعجته ما عنده إلا واحدة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ثم وعظهما، وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض بسبب يعني حب المال والدنيا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالذي يحقق التوحيد والإيمان سبحان الله تكون معاملاته طيبة مع الناس، ما يظلم الناس وما يبغي عليهم. قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم يقول الله تعالى وظن داود أنما فتناه، فعرف داود أن هذه ليست خصومة وإنما هي فتنة، نبهه الله تعالى على الأمر الذي وقع فيه، فقاس ما حدث أمامه على ما حصل له مع صاحبه لما قال له انزل لي عن امرأتك، فكأنه قد ظلمه بهذا السؤال. فهكذا عاتبه الله تعالى هذا العتاب. وهنا الإخوة نقف الوقفة مع توحيد الله تعالى، تأملوا الله تعالى عاتب نبيه داود على أمر جائز في شريعتهم، ولكن الله تعالى يربي أصفياءه وأنبياءه على كمال التوحيد والإيمان، لا يريد من نبيه الكريم داود أن يتعلق قلبه ولو شيئا يسيرا بشهوة ولو كانت مباحة ولكنها تخالف الأليق والأكمل في حقه، ما يريد هذا لأنبياء حتى يكمل لهم التوحيد وتصفو قلوبهم لله جل وعلا. فعاتبه هذا العتاب لأن مثل هذا الشيء فيه شيء من التكثر بالدنيا ومراعاة نفسه على مصلحة صاحبه، فعاتبه الله تعالى هذا العتاب حتى يكمل توحيده تعلق بالله وما يتعلق قلبه بعد ذلك بالشهوات والدنيا. فعاتبه هذا العتاب، وتأمل كيف أن نبي الله داود كيف أثر في هذا العتاب غاية التأثير. وهكذا شأن الذي يعظم الله تعالى وامتلأ قلبه من محبة محبوبه، فإذا عاتبه المحبوب أثر هذا العتاب في حقه كثيرا. ولذلك تأملوا ماذا حصل لنبي الله داود بعد ذلك، قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فخر راكعا. الله أعلم كم بقي في سجوده وصلاته لله تعالى وتوبته وإنابته إلى الله، مع أنه ما فعل شيئا محرما، وإنما هذا من كمال محبته لله ومن كمال حيائه من الله تعالى، من كمال تعظيمه ومعرفته لقدر ربه جل وعلا. قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ومثل هذه القصة وهذا الموقف يكشف لنا عن عظم شأن التوحيد، وأن التوحيد أمر عظيم. التوحيد يؤثر فيه أدنى شيء من ميل قلبي أو شهوة أو لفظة باللسان أو نظرة بالعين، يؤثر في التوحيد وينكت في القلب نكتة سوداء، أو على الأقل قد يكون على القلب يعني ران يسير أو غين يسير من غشاوة على القلب بسبب هذه المباحات التي ما ينوي بها العبد التقرب لله تعالى. فإذا جاءت هذه المباحات وتوغل فيها شوشت عليه أمر صفاء التوحيد والعبودية لله جل وعلا، ولم يشعر بلذة الإيمان وكمال المحبة لله تعالى. وهكذا الله تعالى يربي أنبياءه وأصفياءه على كمال التوحيد. ثم كذلك يعني جاءت توجيهات تتعلق بهذه الآية، منها تأمل هذا التعقيب العظيم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله تعالى خلق هذه السماوات والأرض بالحق ليعبد وحده جل وعلا. ثم تأمل كيف تختم هذه الآيات المتعلقة بهذه القصة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن ذكرى يذكرنا حتى ننيب إلى ربنا جل وعلا. ثم قال الله تعالى وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فالعبد إنما يمدح على أوبته إلى ربه جل وعلا وتوحيد لله إنه أواب. ثم ذكر هذا المشهد عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الله تعالى آتى سليمان ملكا عظيما ورث النبوة والملك من أبيه داود عليه الصلاة والسلام. فعرض لنبي الله سليمان الخيول التي يجاهد بها في سبيل الله وينشر توحيد الله. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، الخيل الصافن إذا قام على ثلاثة يعني قوائم ورفع واحدة، وهذا من أجمل ما يكون في المنظر عند وقوفه. الجياد يعني التي تسرع في جريها. قال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، مثل ما يعرض الجيش على الملك وهكذا يعرض جيش سليمان وخيوله عليه. فقال لما رأى هذا المشهد فقال إني أحببت حب الخير، والخير هنا بمعنى الخيل ويعني الخير الذي آتاه الله تعالى إياه. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني حبي للخيل نابعا عن ذكري لله. وهذا في الحقيقة معنى بديع من معاني التوحيد، أن الإنسان يحب الشيء حتى يستعين به على طاعة الله، ما يحب الشيء الدنيوي أو الأمر المباح لأجله أو لذاته، وإنما يحبه لأنه يقربه إلى الله. فكذلك سليمان إنما أحب الخيل، هذه المحبة نابعة عن ذكره لله فيستعملها في طاعة الله جل وعلا. ولذلك هكذا المسلم ينبغي أن يجعل وظيفته مثلا لما يخرج الوظيفة يستشعر هذا الأمر، أني أنا يعني أمسك هذه الوظيفة حتى أخدم المسلمين، حتى يعني أنشر الخير بإذن الله. وهكذا في شتى المجالات، في كل المجالات ممكن الإنسان أن ينشر الخير والأخلاق الحسنة ويحبب الناس لدين الله من خلال وظيفتك، فتنوي بها نية حسنة، تنوي بها أنك تستر على نفسك وأولادك. وهذا معنى عظيم في تحقيق التوحيد لله وعدم التذلل والحاجة للناس. كذلك مثلا يعني بالنسبة لمحبتك لزوجتك أولادك أهلك، فإنما تتعاونون جميعا على طاعة الله وتربي أولادك على طاعة الله حتى يكونوا بعد ذلك من دعاة الدين والتوحيد. كذلك مالك وكل ما تملكه وتستعمله تنوي به النية الحسنة التي تقربك إلى الله، تستعين بها على طاعة الله. حتى طعامك شرابك ونومك تستعين به على التقوي على طاعة الله وصلاة الفجر وقيام الليل. بذلك تكون معاملات الإنسان كلها لله وتكمل محبة لله. وذلك يعني جاء في الدعاء وإن كان في سنده شيء لكن يعني معناه جميل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا قال وهذا يعني في سند شيء لكن معناه يعني طيب، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب، إذا صرفت عني شيء محبوب فاجعله فراغا لي فيما تحب. فهكذا كان نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قال إني أحببت حب الخير، حب الخيل نابعا عن ذكره لله تعالى، حتى توارت بالحجاب، توارت الخيل عن يعني ناظره. قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، هذا تفسير ابن عباس للآية، يعني يمسح يعني أعناقها وسوقها تشريفا لها وعناية بها. ثم قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. قال عامة السلف في تفسير هذه الآية الجسد هنا هو جني تسلط على ملك سليمان. قال ألقينا على كرسيه جسدا، وسمى الجني جسدا لأنه لا خير فيه كالجسد الذي لا روح فيه. قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وهذه الفتنة فتنة عظيمة الإخوة، تخيل ملك يملك ملكا عظيما وإذا به يعني يسلب الملك و يسلط عليه يعني رجل آخر أو شيطان وكذا، فكيف يكون حال هذا الملك؟ وهذا يعني هذه الفتنة يعني إنما هي ابتلاء من الله وتربية من الله تعالى. لعل الله أعلم كما يعني يذكر بعضهم أن يعني القلب حصل فيه شيء من التعلق اليسير بهذا الملك فالله تعالى ابتلى سليمان بهذا، هل يعني كيف يكون حاله هنا وقد مال قلبه شيئا إلى الملك، فيعني يبتلى بهذا الابتلاء حتى يكمل توحيده وتكمل إنابته إلى الله. وهذا الذي حدث من سليمان، قال ثم أناب، قال ربي اغفر لي. الله أعلم هو ما يعني فعل معصية، ولكن كما يذكر بعضهم ربما كان في القلب شيء يسير من الميل إلى هذا الملك والتعلق به، فهكذا يكمل الله تعالى التوحيد في قلوب أوليائه. وهكذا الإخوان المسلم يعني يتأمل في حياته، وما أجمل أن يرتقي المسلم إلى أعلى مقامات التوحيد والتجرد لله، فتكون أعماله لله، نظراته لله، مشيه لله، إذا نطق ينطق فيما يحبه الله من الكلام الطيب، من ذكر الله، من مؤانسة إخوانه وأهله، من النصيحة الطيبة. فما أجمل هذه المراتب العظيمة التي يربي الله تعالى بها من يحب، يربيه على هذه المراتب على كمال توحيده جل وعلا. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وسأل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لأنه إنما نوى بهذا أن ينشر التوحيد في الأرض، فسأل الله تعالى ملكا عظيما يستعين به على نشر التوحيد، وهو قد نشأ في بيت ملك، فسأل يعني معجزة من جنس ما يعني عاش فيه. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم ذكر الله تعالى نبيه أيوب، تأمل هذا في مقابل نبي الله سليمان وداود. هناك الله تعالى يعني ابتلاهم بالملك وفي السراء وأنابوا إلى الله، هنا الله تعالى يبتلي عبده أيوب بالضراء وينيب إلى ربه جل وعلا. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني ابتلي بلاء شديدا في جسده، لم يبقى شيء سليم في جسده إلا قلبه ولسانه يذكر الله تعالى. قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يقول سفيان رحمه الله تعالى في هذه الآية أثنى الله على عبدين ابتلاهما، أحدهما صابر والآخر شاكر، ثناء واحدة، فقال عن نبي سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال عن نبيه أيوب نعم العبد إنه أواب. فالعبرة أيها الإخوة الأخوات بالأوبة إلى الله تعالى في السراء وفي الضراء، أن تكون موحدا لله، متعلقا بالله، ترجو رحمة الله، وتشكر الله تعالى في السراء وتصبر في الضراء، فهنا تمدح ويعني يكون لك المقام الشريف نعم العبد إنه أواب. وهكذا ذكر الله تعالى شيئا من يعني خبر أنبيائه وعباده الصالحين، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي، يعني القوة في العبادة والأبصار، الفقه في الدين، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، يعني جعلناهم خالصين لها، يعني ما عندهم هم إلا هم الآخرة، قلوبهم امتلأت بالشوق للقاء الله وبانتظار الدار الآخرة والجنة. وهكذا يعني هذا ما يأتي إلا من رسوخ التوحيد في القلب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان حاله، كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم. بعض السلف كان يقول لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي، فهذه نعمة من الله أن يخلص قلبك للدار الآخرة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فذكر الدار الآخرة نصب أعينهم في قلوبهم، لا تغيب الجنة عنهم ولا تغيب الدار الآخرة عنهم. ثم ذكر الله تعالى يعني ما أعده لهؤلاء المتقين في الجنة وما أعده للكافرين في النار. ونقف هنا يعني وقفة مع هذه الآية في توحيد الله تعالى، لما ذكر تخاصم أهل النار قال إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فيأتي تقرير التوحيد في ثنايا هذه السورة. ثم ذكر الله تعالى يعني خصومة الملأ الأعلى بين الملائكة، وذكر خصومة إبليس مع ربه جل وعلا لما استكبر على الله وأبى أن يسجد لآدم، وهذه قصة تتكرر، وناسب ذكرها هنا لأن سورة صاد يعني ذكر الله تعالى فيها خصومات كثيرة، ففيها تحذير للإنسان من أن يعني يكون مخاصما في دين الله ومتكبرا على الله، ما يستقيم على طاعة الله ويعترض على الدين. ويعني تدعوه هذه السورة إلى الإنابة إلى الله جل وعلا، وتأمل سبحان الله حرف الصاد يتناسب مع كلمة الخصومة. ذكر الله تعالى في هذه القصة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعلم إبليس أنه لا سلطان له على عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه، فمن أخلص لله أخلصه الله لنفسه ووفقه وهداه فلم يكن للشيطان عليه سبيل. فالتوحيد أعظم ما يحفظ الإنسان من كيد الشيطان. وختم الله تعالى هذه السورة بقوله قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. ثم قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. وهذا من كمال الإخلاص والتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لينقذ الناس من النار من الشقاء في الدنيا، فهو رحيم بهم يشفق عليهم، ما جاء لطلب دنيا ولا جاء ليظهر شرفه على الناس، فقال قل ما أسألكم عليه من أجر، ما أريد الدنيا وما أنا من المتكلفين، يعني لا أتكلف معكم في الدعوة إلى الله، لا أتشدق في كلامي ولا أزين ألفاظي ولا آتي بفلسفات عقلية غامضة، هو دين واضح، وهكذا أدعو إلى الله تعالى، لا أصانعكم ولا أرائي في يعني دعوتي، وما أنا من المتكلفين. حتى إذا سئل عن شيء لا يعلمه انتظر الوحي. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول الله أعلم، من العلم أن تقول الله أعلم، ما تتكلف في دين الله وفي الدعوة إلى الله تعالى إذا سئلت عن شيء لا تعرفه. ثم تلا هذه الآية وما أنا من المتكلفين، وهذا ما يكون إلا بالإخلاص لله. أما الذي يعني في قلبه حب الثناء والدنيا إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه يبدأ يعني يتكلف في الجواب وإن كان لا يعرفه، لماذا؟ حتى لا يقول عنه الناس إنه لا يعلم إنه جاهل، وهذا من ضعف التوحيد. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله تعالى في دعوته للناس، قال إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. قال الحسن رحمه الله يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. فنعم علينا إذن أن ننيب إلى ربنا قبل أن يأتينا اليقين، يأتينا الموت، ثم بعد ذلك نعلم هذه الحقائق، نعلم أن الآخرة حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الدنيا فانية، ولكن هناك عند الموت لا ينفع الندم ولا تنفع الإنابة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنيبين الموحدين، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.